بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهينا من حجية القصر ومن حرمة التجري عقلا وإن لم يكن هناك دليل شرعي مولوي على حرمة التجري، الآن قاعدة جديدة وهي تنجيز العلم الإجمالي. كنا نتكلم عن العلم التفصيلي القطعي التفصيلي، قلنا أنه منجز ومعذر. العلم التفصيلي، الآن علم إجمالي، علم مشوش، علم لكن متعلقه غير واضح، تسمى قاعدة منجزية العلم الإجمالي أو ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي. يثبت التكليف كما يثبت التكليف بالعلم التفصيلي، يثبت التكليف بالعلم الإجمالي، أو يقال كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف. لا ينحصر تنجز التكليف بالعلم التفصيلي حتى العلم الإجمالي. طبعا هنا العلم الإجمالي يتكلم فيه من جهتين، الأولى هو الكلام في أن هذا العلم الإجمالي هل تجري الأصول العملية في أطرافه، يعني نعلم بنجاسة أحد الإنائين، هذا علم مو تفصيل، فهل نجري الأصل العملي في الأول؟ نقول نشك أن هذا نجس فالبراءة. وهل يجري العلم الأصل العملي في الطرف الثاني؟ نقول هذا مشكوك النجاسة فنجري البراءة. هل تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي؟ عندي إناء نجس اشتبه بين 10، أقدر أجري الأصول العملية في أطراف هذا العلم الإجمالي كالشك البدوي؟ إذا شككت بدوا أن هذا الماء نجس أو لا، شككت شكا بدويا البراءة من النجاسة، أنه هذا ليس نجس. هنا علم إجمالي نجس بين 10، يمكن جريان الأصول العملية في أطراف هذا العلم الإجمالي أو لا؟ يعني الكلام في مرحلة التكليف أنا مكلف بالإجتناب عن هذا، مكلف عن الإجتناب عن هذا، مكلف عن الإجتناب عن هذا أو لا؟ في مرحلة التكليف هل تجري الأصول العملية في أطراف الإجمالي؟ يعني الكلام في مرحلة التكليف. لا، أكو عندنا كلام في وقوع الامتثال في العلم الإجمالي، تكليف غير الامتثال، تكليف غير الامتثال، امتثال يأتي في مرحلة بعد التكليف. أكو عندنا هل يقع الامتثال في العلم الإجمالي؟ هاي قاعدة ثانية تأتي، هاي قاعدة ثانية تأتي. احنا الآن كلامنا في القاعدة الأولى، علم إجمالي في أطراف متعددة يمكن جريان الأصول في الأطراف، هنا كلامنا، مو كلامنا في قاعدة ثانية سوف تأتي وموضوع آخر، وهو هل يقع الامتثال بالعلم الإجمالي؟ هاي قاعدة تأتي بعد هذا، بعد هذه القاعدة، عنوان كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، يكفي العلم الإجمالي في الامتثال، هاي قاعدة ثانية. احنا إذن الكلام في القاعدة الأولى، كلام في مرحلة التكليف، هل تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي فأنا غير مكلف أو لا تجري؟ كلام في النحو الأول، هذا النحو الأول وهو هل يمكن جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، هذا يبحث في مقامين، مقام هنا ومقام في الأصول العملية. باب البراءة، باب الاشتغال. هنا شنو نحقق؟ فهمنا هنا هل يمكن جريان الأصول العمية في أخلاق العلم الإجمالي أو لا؟ ما علينا في المقام الثاني، مقام البراءة والاشتغال. هنا شنو؟ يعني هذا العلم الإجمالي هو علة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، يعني النجس بين عشرة، حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يمكن أن أستعمل هذا وهذا 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 إلى العشرة، هذه مخالفة قطعية، يعني استعملت النجس، بينما الشارع نهاني عن شرب النجس. فنتكلم في حرمة المخالفة القطعية أو لا، وجوب الموافقة القطعية، يعني أترك هذا وأترك هذا وأترك هذا إلى العشرة كلها أتركها، صارت موافقة قطعية، تركت النجس. إذن هنا كلامنا هل تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي؟ بمعنى أن هذا العلم الإجمالي هو علة لوجوب الموافقة القطعية، كن أتركهم كلهم دنيا عشرة ما أشرب ولا واحد، وحرمة المخالفة القطعية، أن إذا أشربت كلهم صار حرام قطعي، مخالفة قطعية، أو لا أن هذا العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء، يعني يقتضي أن يكون العلم الإجمالي موجبا لترك جميعها وحرمة شرب الجميع، يقتضي. أما إذا أجاب ترخيص من الشارع في بعض الأطراف نجري الأصل العملي، نجري الأصل العملي. فالكلام هذا العلم الإجمالي الذي هو هل يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، بحثنا أن هذا العلم علة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، يعني علة لترك جميع هذه الأواني العشرة التي فيها ماء، صير موافقة قطعية تركتها، وحرمة أن أشربها جميعا مخالفة قطعية، يعني شربت النجس، إذا شربتها جميعا يعني شربت النجس، أو لا هذا العلم بنحو الاقتضاء، يعني شو يعني العلم لوحده نعم يقتضيها، أما إذا أجى ترخيص من الشارع قال لا اجري الأصل العملي في هذا المورد في هذا الفرض، فنقول العلم يقتضي حرمة المخالفة القطعية، يقتضي وجوب الموافقة القطعية، مو علة، هذا يطرح بعد ذلك. على كل حال هنا كنا نتكلم في نواحي متعددة حتى يتضح هذا الموضوع، هذه القاعدة تتضح أصل ما هو العلم الإجمالي حقيقة شنو؟ يعني قلنا إناء النجس بين عشرة من يدري بيها هذا أو هذا أو هذا أو ذاك، من شنو هذا؟ فهمي هذا حقيقة شنو هذا العلم الإجمالي؟ يعني مرة العلم يتعلق بشيء محدد، هذا الإناء نجس سقطت فيه قطرة دم، هذا يسموه علم تفصيل، يجب علينا صلاة الفجر معين، يجب علينا صلاة مرة، لا العلم يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين، هذا علم إجمالي، لا يسمى علم إجمالي، علم أكو تعلق بأحد هذين الإناءين نجس، علم أكو، علم أكو، أعلم أن أحد هذين الإناءين، فعلم أكو تعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين، لا هذا معين ولا هذا معين، هذا يسموه علم إجمالي، علم بنجاسة أحد الإناءين، وما ترى عين آمن ما أقدر أعين أن النجس في أحد في أيهما في هذا أو هذا.
شنو هذا؟ شنو هذا حقيقة؟ شنو هذا؟
فابتهمنا مثال حقيقة شنو؟ هذا مثال العلم الإجمالي أن النجس أحد الإناءين لا أتمكن من تعيينه أنا. حقيقة شنو؟ هذا مثال. حقيقة شنو؟ ثم نقول إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان. أصلا حقيقة الإنسان شنو؟ ليختلف فيها عن الحيوانات. هذا إنسان، هذا مثال. حقيقة الإنسان شنو؟ ذاك اليوم نبغى نقول إنسان مفكر، شخص مفكر. إن مثال العلم الإجمالي عرفنا نجاسة أحد الإناء. وجوب إما الظهر يوم الجمعة أو صلاة الجمعة، هذا علم إجمالي. ما أقدر أعين يا الواجب ظهر أو صلاة الجمعة ركعتان. هذا مثال العلم. حقيقته ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ هنا ثلاثة تفاسير لحقيقة العلم الإجمالي. تفسير نسب إلى صاحب الكفاية، يقولون العلم علم متعلق بالفرد المردد. هذا يقول مستفاد من الكلام صاحب الكفاية، علم متعلق بالفرد المردد. هذا شلون استفادوا من الكلام صاحب في كلامه في الواجب التخييري؟ أكو عندنا كلام في الواجب التخييري أنه يجب عليك إما عتق رقبة إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا، إما عتق رقبة أو أطعام شهرين متتابعين، أطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. هذا في الواجب التخييري، واجب تخييري، يعني الواجب فرد مردد، إما هذا إما هذا إما هذا، فرد مردد. الوجوب أمر اعتباري، الوجوب أمر اعتباري، يجب عليك الصلاة. شنو يعني الاعتبار؟ يعني أنا أعتبر عليك الوجوب في الصلاة، الأمر اعتباري. لا بأس أن يتعلق الأمر الاعتباري بأحد فردين. يجب عليك إما العتق، إما الصيام شهرين، إما أطعام 60 مسكين. يعني صفة العلم قد تتعلق بالفرد المردد. العلم الإجمالي هكذا، علم تعلق بالفرد المردد. هناك وجوب في الوجوب التخييري، وجوب تعلق بالفرد المردد. هنا علم تحقق بالفرد المردد. الوجوب أمر اعتباري، لا بأس أن يتعلق بأمر المردد. أعتبر أن الواجب عليك إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام، أعتبر ذلك. العلم الإجمالي هم كذلك يتعلق بالفرد المردد. طبعا انتبهوا، هذا الكلام السيد الشهيد الصدر في كتاب بحوث في علم الأصول الذي قرره المرحوم السيد محمود، يذكر هذا أن صاحب الكفاية يذهب إلى أن العلم الإجمالي شنو؟ متعلق بالفرد المردد. سيد الشهيد يقول في كتاب، لكن صاحب الكفاية لما تيجي في الواجب التخييري ما يقول أن الواجب التخييري يتعلق بالفرد المردد، يقول الواجب التخييري يتعلق بالجامع لا بالفرد المردد. كشلون السيد الشهيد يقول في تقريراته أن صاحب الكفاية يقول أن الواجب التخييري يتعلق بالفرد المردد لأن الواجب التخييري أمر اعتباري لا بأس أن يتعلق بالفرد المردد، واستنتج منا أن صاحب الكفاية يقول العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. لما ترجع إلى بحث التخييري في كتاب صاحب الكفاية شوف يقول الواجب التخييري يتعلق بالجامع لا بالفرد المردد، ونفى أن يكون الواجب التخييري متعلق بالفرد المردد. طيب شلون هنا السيد الشهيد نسب إلى لصاحب الكفاية أنه في الواجب التخري يقول بأن الواجب سيتعلق بالفرد المردد، وهو يصرح في الواجب التخيري أنه متعلق بالجامع. شلون؟ أكو عدة تعليق صاحب الكفاية على الكفاية مات تعليق يقول أحد المحتملات في الواجب التخييري مو اختيار، أحد المحتملات تعلق الواجب التخييري بأحد الفردين لا بعينه. إذن هذا مو رأي صاحب الكفاية، صاحب الكفاية رأي أن الواجب التخييري يتعلق بالجامع، يعني يجب عليك أحد أمور ثلاثة، هذا الجامع، إما العذف وإما الإطعام وإما الصيام، يتعلق بالجامع مو بالفرد المردد. لكن ذكر احتمال أن يكون الواجب التخييري قد تعلق بالفرد المردد بأحد الفردين، قال يصح أن يتعلق الواجب التخييري بأحدهما لا بعينه، أي أحد المحتملات.
أحد هو لا بعينه شيخنا يشمل الأمرين، يعني هو الجامع ما الفرق بينه،
لا مرة فرد مردد مرة متعلق بالجامع، فرق أنه الواجب التخييري يتعلق بالجامع أو يتعلق بأحد الفردين لا بعينه.
هو أحد الفردين يعني يصف على كل واحد منهم،
الجامع معين،
هو الجامع
جامع معين، أحد الفردين ما معين، مردد أحسن. فالواجب والحرام صفة اعتبارية، صاحب الكفاية قال يحتمل يصح أن يقال، يعني بعض غيره قال مو هو، هو قال واجب تخيير يتعلق بالجامع، غيره قال يصح ويحتمل أحد الأقوال أن الواجب التخييري يتعلق بالفرد المردد لا بالجامع. طيب واجب يعني صفة حقيقية، واجب هذا واجب أحد الفردين واجب، مثل العلم هذا نجس أحد الفردين نجس. إذن انتبهوا أن صاحب الكفاية لا يقول بأن في الواجب التخييري أن الواجب متعلق بالفرد المرضي، يقول واجب متعلق بالجامع، أحد الخصال الثلاثة يجب عليك أحد الخصال الثلاثة المعين، لكنه في تعليقته على الكفاية قال يصح أن يقال أحد الأقوال. طيب هذا رأي صاحب الكفاية، هذا رأي صاحب الكفاية أفرض رأي صاحب الكفاية أو رأي غيره أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد. هنا قالوا له الجماعة، قالوا له هذا باطل، هذا مستحيل أصلا، مستحيل. ليش مستحيل؟ وجوب في الوجوب التخييري يتعلق بالفرد المردد، أو علم إجمالي يتعلق بالفرد المردد، هاي حقيقة العلم الإجمالي. وين الفرد المردد؟ راويني أنت عندك لو هذا الإناء على الجهة اليمنى لو هذا الإناء على الجهة، المردد وين؟ ما هي وجوب فرد مردد ما هي، لو هذا معين لو هذا معين، فرد مردد وين؟ لا يوجد في الخارج فرد مردد، موجود إناء على اليمين إناء على اليسار، فرد مردد وين؟ بالخارج بالذهن أماكو، بالذهن موجود دول الإناء الذي على اليمين دول إذا فرد مردد ماكو، لا بالخارج لا بالذهن. لو الوجود الذهني لو الوجود الخارجي يقوم العلم، يعني العلم يسوق التشخص، تشخص ما أفضل مردد العلم، الفرد الخارجي الفرد الذهني يعين الشيء ما فعلنا شيء مردد، معلوم كن يتعين، إذا تعين صارت الماهية متعينة، الماهية هي حد الوجود. تردد الماهية يعني تردد الوجود، يعني مو مشقق. خل هذا خل أن الموجود ذهني له خارجي معين. شنو فرد مردد؟ ما صعدني فرد مردد. إذن هاي نظرية التي نسبت إلى صاحب الكفاية، لأنه في تعليقته يقول بأن الوجوب التخيلي يتعلق بالفرد المردد وهو أحد الأقوال، إذن الإجمالي هم يتعلق بالفرد المردد. هذا باطل، ما عندنا فرد مردد، ما عندنا فرد مردد. لو بالخارج لو هذا لو هذا معين، لو بالذهن هم لو هذا لو هذا. وين فرد المردد؟ ما هو
إذا تشخص العدالة
لا، فالمردد ماكو. شوفوا الوجوب اما بهذا الخارجي او بهذا، مردد ما عندنا، فرد مردد ما عندنا، لو فرد هذا لو هذا. الواجب التخييري اما هذا اما هذا، فرد مردد ما عندنا. تعلق الوجوب بالفرد المردد، وين الفرد المردد؟ ما
له وجود.
الموجود اما هذا على اليمين واما تعلق الوجوب باحدنا، نقول فرد مردد، فرد مردد ما عندنا.
على كل واحد منهم لو فرد مردد، على كل واحد يصير.
ما وين الفرد المردد؟ يعني عندنا، يعني عندنا ثلاث اشياء، عندنا اناء على اليمين وعندنا اناء على الشمال وعندنا فرد مردد. وين الفرد المردد؟ احنا ما عندنا الا اناء على اليمين، اناء فرد مردد ما عندنا. هذا اشكال الجماعه على صاحب الكفايه اذا كان يقول بهذه المقاله. طيب المحقق النائيني والمحقق الاصفهاني قالوا لا، حقيقة العلم الإجمالي ليس أن يكون العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، لا، العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، تفصيلي بالجامع، شك في الخصوصيات. علم علم بالجامع، علم تفصيلي بالجامع، شك في الخصوصيات. شلون معناه شنو علم إجمالي بالجامع؟ علم تفصيلي صار، صار العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، شك في الخصوصيات. شنو؟ قال بلي عندنا برهان على هذا الكلام، أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الخصوصيات. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي له شقوق أربعة، شقوق أربعة. إما أن أصل علم ما يتعلق بشيء، علم ما يتعلق بشيء، هذا باطل. علم له علم باطل، لا يتعلق بشيء ما يصير. خلف، لأن العلم من الصفات الإضافية لابد أن يتعلق بشيء، أما علم ما يتعلق بشيء أصلا باطل، لأن العلم من الأمور الإضافية. أعلم بمجيئه، أعلم بدخول الوقت. شوفوا كل شيء إلا متعلق، أما علم ما له متعلق هذا باطل، هذا الشق الأول. إذا الشق الثاني، العلم متعلق بعنوانه التفصيلي، هذا باطل. ديف يعني احنا عندنا علم اجمالي، اعد الاناء النجس، مو هذا الاناء النجس الخارجي. فاذا كان العلم متعلق بعنوان تفصيلي هذا هم باطل، يعني ما يشمل العلم الاجمالي. العلم يتعلق بالفرد المردد، وهي النظريه الاولى، قلنا ما عندنا فرد مردد بالخارج. اذا العلم الاجمالي يتعلق بالجامع، فهو علم تفصيلي بالجامع، علم تفصيلي بالجامع. شك في الخصوصيات، ان الجامع جامع ما هو احد الإناءين نجس، اي علم تفصيلي احد الإناءين نجس، لكن اي إناء على اليمين هاي خصوصيه او على اليسار هاي خصوصية. شك في الخصوصيه، شك في الخصوصيه. فالفرد الخارجي ما يمكن تقول علم اجمالي لا يتعلق بشيء، ما يصير، لأن العلم من صفات الإضافة لابد أن يكون له متعلق، متعلق بشيء معين، هذا صار علم تفصيلي مو إجمالي. يتعلق بالفرد المردد، فرد المردد ما له وجود، إذا العلم الإجمالي يتعلق بالجامع صار علم تفصيلي بالجامع. شك في الخصوصية أحد الإنائين أو أحد الإنائين، هذا جامع، جامع بين هذا الإناء وهذا الإناء، فالإجمالي يتعلق بالجامع. نشك في الخصوصية، هذا أحد الإناء، من هو، على جهة اليمين أو على جهة اليسار؟ شك في الخصوصية. أي نظرية من؟ نظرية النائيني والمحقق العراقي. نعم لا بالجامع، الجامع معين مثل ما نقول خصال الكفار، احد خصال الكفار، من افضل الجامع عليه احد خصال الكفار، احد خصال الكفار معين. لكن ما هي هاي خصال الكفار؟ الاطعام او العزق او الصيام؟ شك في الخصوصيه. انتبه، النظريه الثالثه، هاي النظريه الثانيه مع المحقق العراقي والنائين الاصواني، العفو، مع المحقق الاصواني والنائين. اما الشيخ العراقي، الشيخ العراقي ماذا قال؟ قال العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يتعلق بالواقع، يعني الفرد المعين ذهنا المتطابق مع الفرد الخارجي. النجس شنو هو؟ تعلق بالفرد معين ذهني وهو الذي وقعت فيه قطرة الدم. النجس هو الماء الذي وقعت فيه قطرة الدم، هذا شنو؟ ذهني المتطابق مع الخارج على فرض وقوع قطرة الدم فيه. قال هذا العلم الإجمالي، الإجمالي يتعلق بالواقع. ما هو الواقع؟ الفرد الذهني، أنه ماء وقعت فيه قطرة الدم، هذا وجود ذهني المتطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجود قطرة الدم في إنائين. يعني شنو؟ يعني العلم، علم الفرد، علم مشوش. مرة قدامك مراية صافية تشوف صورتك بيها واضحة، مرة المراية قدامك بيها تراب وكثافة وصخام، هاي تشوف صورتك لكن صورة مشوشة غير واضحة غير صافية، بخلاف العلم التفصيلي. علم التفصيلي رؤية واضحة صافية، العلم رؤية لكنها مشوشة. فالعلم الإجمالي يقول يتعلق بالواقع. ما هو الواقع؟ فرد ذهني وهو ماء سقطت فيه قطرة الدم، دم المتطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وقوع قطرة الدم في الإناء الخارجي. احنا شو نقول؟ نقول لعل مقصود هؤلاء العلماء الثلاثة واحد. يعني لما صاحب الكفاية يقول مثلا العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، يعني شو يريد يقول؟ مو يقول انه اكو وجود خارجي وهو فرد مردد حتى يشكلون عليه يقولون له ما اكو فرد مردد. يقول اكو علم يشير الى واقع الوجود، علم نجاسة احد الانا، علم يشير الى واقع الوجود، لكن هذا واقع الوجود مردد، هذا او هذا. اكو علم يشير الى واقع الوجود، اكو علم يشير، يعني يقول اكو علم بنجاسة اما هذا اما هذا، لكن هذا الوجود مردد بين وجودين خارجيين. يعني علم بالنجاسة عندنا، يوجد علم بالنجاسة يشير إلى نجاسة واقعة في إناء معين، لكن هذا الواقع وجودا مردد بين هذا الذي على اليمين وهذا الذي على الشمال. فالترديد وين يصير؟ في الإشارة. الترديد يصير في الإشارة، يعني في المشار إليه. النجس هذا أو هذا، في المشار إليه. الترديد يصير في المشار إليه، هذا ليس من باب الفرد المردد، الترديد في المشار إليه، مشار إليه، هذا ليس فرد مردد، لا فرد مردد ذهنا ولا فرد مردد خارج حتى يقال أنه مستحيل. مراد أنه الترديد في المشار إليه. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.